تعليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد الذين أنه إذا دار الأمر بينهم جلد غير معقول لهم وبين غير جلد من أجزائهم غير المعقول لهم، طبعا يقصد بأجزاء غير الجلد القماش المصنوع من صوفهم ووبرهم ونحو ذلك، لأن اللحم والعظم وغير وأجزاء البدن لا يتعقل التكفين فيها، كلام بما أنه قرين التفكين بل تكفين عائم. يقصد هذا دورا يقول يقدمه غير الجلد على الجلد. وجه هذا التقديم قيل انه عدم صدق الثوب على الجلد، او لا اقل من الشك في صدق الثوب على الجلد. هذا وجه التقديم. وبعد في الاخير يميل الى هذا احتمال يعني استغفر الله ها وذاك مطلع. بل هذا هو وجه التقديم وهذا غير واضح. أما أولا ولأن الكلام مبني على أن كل من الكفنين ممنوع، جلد ممنوع لسبب أو لآخر، لعل ذلك سبب هو عدم صدق الثوب على الجلد، وشعر ووبر غير مقبول لهم أيضا ممنوع. فإذا ما دام كل منهما ممنوعا وليس هناك منع أحد عن أحدهما في طول منع الآخر، فإنذن لا يقتضي ذلك التقديم. يعني دليل أصل المنع عن التكفين بالجلد لا يكون دليلا على تقديمه على باقي الممنوعات. نعم احتمال التعيين موجود هنا وجدانا، بل يحتمل أن يكون كلا الكفنين على حد سواء، جلد غير المعقول لهم والقماش القماش مصنوعا هذا من هذا وبره وصوفه ونحو ذلك، هذا بل كلاهما إما مساويان أو يكون الثاني وهو غير الجلد يكون مقدما. هذا الاحتمال يقتضي الاحتياط ولا يقتضي الافتاء بالتعيين بالتقديم. فاذا افتاء ليتي بالتقديم هذا غير واضح. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه اذا دار الامر بين ممنوعين واهتمل التعيين في احدهما رفض ذلك ببيان اخر مطلق في هذه السوره وغيرها، وبيان آخر وهو أنه يقول لا تصل نوبة إلى تقديم احتمال التعيين مع وجود الإطلاقات. هذا الكلام جدا غير واضح من سيد العدم، لأن الإطلاقات حسب الفرد قد كسرت أيدينا عنها، ولذلك منعنا من التكفين هذا بهذين الأمرين الذين ممنوعين دار الأمر بينهما. الإطلاق رفعنا اليد عنها وأنها غير كافية وأنها غير مفيدة، ولو كانت إطلاقة جارية لارتفع المنع من أساسها من كلا الطرفين الذين يدور الأمر بينهما. ثم أفاد يقول احتمال التعيين مرفوض بأصالة البراءة. هذا مبني على ما بنى عليه رضوان الله تعالى عليه في الأصول من أن البراءة كما تجري في دفع احتمال حكم الإلزامي، فتدفع البراءة الحكم الإلزامي بحذافيره، كذلك أدلة البراءة تقتضي ارتفاع التقييد والكلفة زائدة. ولا شك في أنه إذا كان الأمر دائرا بين التعيين والتخيير ففي احتمال التعيين كلفة زائدة، وهذه الكلفة زائدة تدفع بلا احتياط فيقول نرفع فيحكم بالتخيير. هذا الذي أفاده هو أيضا غير واضح، لأن ما أفاده كوديسترون من التمسك بالاحتياط على مبناه الشريف إنما يجري فيما إذا كان الشك في الاحتياط الإلزامي الاحتياط الواجب، فحينئذ مع احتياط الواجب احتمال احتياط الواجب مرفوضون بواسطة أصالة البراءة من التعيين، وأما احتياط الاستحبابي رجعان الاحتياط أكلان فلا يمكن رفعه بالبراءة، وهذا الاحتياط الاستحبابي موضوعه الاحتمال الوجداني، والاحتمال الوجداني هذا يهيئ موضوع الاحتياط حتى مع وجود الدليل الاجتهادي هنا على خلاف البراءة. ما ذلك؟ هذا يصير الاحتياط. بل فعلى هذا والسيد الاثنية لم يأمر بالاحتياط في المقام باحتياط إلزامي حتى يقول السيد أنا سيد العظام أنه هذا احتمال التعيين مرفوع بواسطة على بل البراءة، بل هذا احتمال احتياط استحبابي فذلك الاحتياط لا يدفع بالبراءة. ثم فاتنا في الدرس شيء وهو أن اليزدية لا يبين هذا كيفية الاحتياط، قل على هو لا احتياط لا يترك، بل لما هو طريق الاحتياط يحتمل فيه أمران طريقا، إما هذا الجمع بين التكفينين تكفين بهذا وذاك، وقد تقدم الكلام منا في أنه بل لا يمكن الجمع بالتكفين بصوبين مختلفين، لأنه إذا كفنا الميت بعهدهما فقد ارتفع الموضوع للتكفين بالآخر، فإذا ارتفع الموضوع فلا يبقى هناك مجال للاحتياط بالتكفين بصوبين معين. والاحتمال الثاني هو تقديم محتمل التعيين، هذا الذي يمكن أن نفسر به كلام اليزدين رضوان الله تعالى عليه، فنقول أنه يقصد بالاحتياط بأن نقدم التكفين بالذي نحتمل هو معينان. هذا فعلى هذا الأساس إذا دار الأمر بين أن يكون الكفن من جلد غير معقول لهم أو كان من هذا من وبر وصوف غير معقول لهم يقدم الثانية لاحتمال تعيين وجدانان، وهذا الاحتمال موجود فلا بأس من الاحتياط. ثم جاء في كلمات حكيم الفقهاء وغيره من فقهائنا الأبرار في المقام مطلب، وهو أنه كما يحتمل أن يكون منع عن تكفين الرجل بالحرير هذا من جهته أنه لا تصح صلاة فيه، ومعلوم هذا الدليل مرفوض أنه هذا لا ربط بين الصلاة وبين على التكفين، تكفين بالحرير ممنوع للرجل والمرأة والطفل وغير ذلك بخلاف الصلاة، فإنها تصح من المرأة هذا في الحرير الخالص، وهذا مطلب معلوم. ولكن قال حكيم الفقهاء أنه ثم هناك الصلاة إذا كان الحرير مستهلكا قليلا ومستهلكا فلا مانع من الصلاة هذا فيها، لأن الممنوع هو حرير المحض، والحرير المحض هذا يسترك إذا كان خليط مستهلكا. هذا الكلام منه رضوان الله عليهم أيضا غير واضح، لأنه لا معنى للاستهلاك، استهلاك إنما يقال حيث لا يبقى للمستهلكين أي أثر، مثل خابية أو أحب مليء بالماء هذا نزع فيه هذا بل بعض ذرات من السكر أو بعض ذرات من الملح ويذوب بذلك، فعندنا هذا لا يرى الملح ولا السكر لا بالعين ولا بالطعم ولا بالإحساس، فهذا يطلق عليه المستهلك. وأما إذا كان ذلك الخليط يرى بالعين وإن كان قليلا هذا لا يقال له المستهلك. فقوله رضوان الله تعالى عليه أن يكون الحرير مستهلكان غير واضح، تعبير غير واضح. هذا من جهة. ثم التزامه رضوان الله تعالى عليه من أنه إذا كان مستهلكا يعني قليلا عرفا لا يقال أنه من الحرير، بل هذا تصح سلفيهم، هذا مبني على تحكيم العرف العام في تحديد المصاديق. وقلنا مرارا أن المصاديق لا يمكن أن يجعل في يد العرف، وإلا لخرب الفقه من أوله إلى آخره. فإذا لابد من تحكيم العقل الدقيق في تحديد المصاديق، وإن كنا نحكم العرف في تعريف تحديد المفاهيم. ثم مطلب آخر وهو أن هو الروايات هذا الواردة في لباس المصلين تجوز الصلاة إذا كان نصفه حريرا، نصفه حرير نصفه من القطن والقطان. قال إذا كان صدى صوب يكون فيه خيوط بالطول، خيوط بالعرض، خيوط بالطول يسمى بالصدى. بعضهم يكتبوه بصدى مقصورا، بعض يكتبونه هذا بدون حرف المقصورة. على كل حال هذا جانب لغوي، هذا يسمى صدى. واللهمة يسمى ما يكون من أحمل عرض. بل قال رفاعة بالرواية معتبرة في باب 13 من أبواب لباس المصلية، هناك ورد هذا جواز هذا الصلاة للرجل فيما إذا كان خليط صدى فقط أو لحمة فقط. هذا معناه النصف. هذا فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لكلام حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه أنه تصح صلاة إذا كان الحرير مستهلكا. نعم هذا ينبغي للعاقل أن يبتعد عن الحرير مطلقا، لأنه يظهر من بعض الروايات أن من لابس الحرير يحرق جلده يوم القيامة نستجيب من الرجال. ثم بعد ذلك تعرض اليزيد رضوان الله تعالى عليه أن هو فأفتى بجواز التكفين الميت إذا بالحرير إذا كان الخليط مساويا أو كان الخليط هذا أكثر من الحرير. ويقول لا دليل على ذلك إلا رواية أو معتبرة حسن من راشد. وتقدمت هذه الرواية الأولى باب 23 من أبواب التكفين، وهذا معلوم. ولكن حكيم الفقهاء يقول إنه هذه الرواية مهجورة، لأن الفقهاء بين طائفتين، بين من يفتي بأن لا يكفن بالحرير مطلقا، وبين أن من يقول بأنه بحرير المحض. فبمضمون الرواية لم يفتي أحد، فإذا لم يفتي أحد فالرواية مهجورتنا على ما لم يعمل إعراض عنها الأصحاب. إعراض الأصحاب عن الرواية هذا عند من يقول بأن الإعراض له قيمتنا، بل هل إعراض يوهن سند الرواية أو يوهن دلالة الرواية؟ أكثر كلماتهم يوهن سند الرواية. فمعنى ذلك هذا فلو كانت الرواية مشتملة على عدة أحكام وكان الإعراض لدى بعض الأحكام، معنى ذلك تطرح جميع الأحكام المذكورة في الرواية. وإما أن يكون ضعفا للدلالة يعني تضعيفا للدلالة وضمحنا للدلالة، يعني تطرح هذا الدلالة فقط بل وليس على كل التكفيرين. هذا حكيم الفقهاء ومن لف لفه مثل اليزدي رضوان الله تعالى عليه الذين وكذلك أمثالهما يعتبران الإعراض موهنا، فالرواية حسن راشد تكون هذا محذورة. فإذا كانت محذورة فلا يوم، بخلاف رأينا طبعا لسيدنا العظم رضوان الله عليه، فإن إعراض الأصحاب لا يوعن، كما أن العمل ليس جابرا لسند الرواية. والصحيح ما جاء هذا في رواية حسن بن راشد من أنه يمنع إذا كان هذا الخليل، إذا لم يكن بل قطن غالب عنا، إذا لم يكن حرير غالب عنا هناك يمنع فقط، والحمد لله بالعالمين.